يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. واليوم بإذن عز وجل نشرع في الكلام على الإيمان بالقدر. قال صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هنا قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال هنا أعاد الفعل، يعني يقصد أعاد الفعل تؤمن، قال لأهمية الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر مهم جدا وخطير جدا. قلت يقصد بقوله أعاد صلى الله عليه وسلم الفعل، أي أن في الحديث، ماذا قال في الحديث؟ فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الحديث، فلم يقل أن تؤمن بالله وتؤمن بملائكته وتؤمن برسله، نعم، إنما قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا مقصود الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لما قال هنا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تؤمن، قال لأهمية الإيمان بالقدر، لأن الإيمان كما قال يعني الإيمان بالقدر مهم جدا وخطير جدا. وللعلم فإن الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الأول أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، والثاني الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، والثالث أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله عز وجل، ورابعا الخلق، ومعناه الإيمان بأن الله سبحانه عز وجل خلق كل شيء. قال الشيخ بن عثيمين حفظه الله تعالى: ودليل ذلك، يعني بالنسبة للعلم، نعم، قام عموم الأدلة مثل قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، كما في البقرة، وخصوص العلم بالغيب، وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام: لا يضل ربي ولا ينسى، سورة طه، أي لا يجهل ولا ينسى ما علم. وقد ذكر الله عز وجل العلم في آيات كثيرة جملة وتفصيلا. قال الله عز وجل في الجملة: والله بكل شيء عليم، كما في البقرة. وقال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، طلاق. قال هذا مجمل. قال وأما التفصيل فقد قال الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الأنعام. قال كلمة ما اسم موصول، وكل اسم موصول فهو يفيد العموم، ولهذا فكل شيء في البر الله سبحانه وتعالى يعلمه، وكذلك كل شيء في البحر فالله سبحانه وتعالى يعلمه. وقوله تعالى: وما تسقط من ورقة، أي ورقة في أي شجرة إلا يعلمها، يعلم متى سقطت وأين سقطت وكيف سقطت بكل هذه التفاصيل. قال: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كما في سورة الأنعام. أي حبة سواء كانت كبيرة أو صغيرة في ظلمات الأرض إلا يعلمها الله عز وجل. قل: فإذا قدرنا أن حبة بر غاصت في قاع البحر ففوقها طين وفوق الطين ماء، وكان ذلك ليلا أي في ظلمة الليل، وكانت السماء ممطرة والغيوم، فهذا ظلمة المطر وظلمة الغيوم، وكان الجو مغبرا هذا أيضا ظلمة، ومع هذا فيعلم الله عز وجل الحبة في ظلمة الأرض. نعم، ولا رطب ولا يابس، كل ذلك إلا في كتاب مبين. والذي يستفيد منه المؤمن إذا حقق الإيمان بعلم الله عز وجل، ماذا يستفيد؟ إذا حقق العبد الإيمان بعلم الله وأنه جل وعلا محيط بكل شيء، فإن ذلك سيوجب له الخوف من الله عز وجل وخشيته والرغبة فيما عنده عز وجل، لأن كل حركة تقوم بها فالله عز وجل يعلمها، والإنسان يستشعر ذلك أن الله عز وجل يعلم ما الإنسان فاعل. فهذا إذن يستوجب يعني الخوف من الله عز وجل ويستوجب خشيته، بخلاف الذي لا يعلم أن الله عز وجل محيط بكل شيء، فبينهما فرق يعني شاسع. ثانيا، الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، سورة ياسين. يقصد وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين، الإمام هنا هو الكتاب. وقال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الأنبياء، أي وهو اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور، المقصود هنا اللوح المحفوظ. وقال: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، دائما أنبياء. قال الشيخ: الآيات في هذا متعددة. أما من جهة السنة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق القلم قال له: اكتب. قال ربي: وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. قال: فجار في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، أو أبو داود والترمذي، وحديث صحيح. قال: فأمر الله عز وجل القلم أن يكتب. ثم أورد الشيخ رحمه الله إشكالا فقال: ولكن كيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ يعني كيف يعني هذا قلم يخاطبه الله عز وجل ويأمره بأن يكتب؟ قال: كيف ذلك؟ فأجاب الشيخ فقال: نعم، من الله عز وجل يصح يعني توجيه الخطاب للجماد. لماذا؟ لأنه هو الذي ينطق الجماد. ثم يعني فوق هذا، إن الجماد بالنسبة إلى الله عز وجل عاقل، يصح أن يوجه إليه الخطاب. قال الله عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين، فصلت. فهنا وجه الله عز وجل الخطاب إليهما يعني للسماوات والأرض، وذكر جوابهما، وكان الجواب لجمع العقلاء، قال طائعين دون طائعات. والحاصل أن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب، وقد امتثل القلم أمر الله عز وجل، لكنه أشكل عليه يعني ماذا يكتب، ولهذا قال ربي وماذا أكتب؟ فقال الله عز وجل أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم ذكر الحديث قال فجار يعني في تلك اللحظة بما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله، من يحصي الحوادث والوقائع إلا الله عز وجل، وهذا اللوح المحفوظ مشتمل عليها. أما بالنسبة للوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ يقول الشيخ لا نعرف ماهيته، نعم، ومن أي شيء هو، هل هو يعني من الخشب أم من حديد، وأيضا لا نعرف حجم هذا اللوح ولا سعته، فالله عز وجل أعلم بذلك. والواجب بالنسبة إلينا أن نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شيء، وليس لنا الحق أن نبحث وراء ذلك. قلت ولو حتى بحثنا فلا طريق إلى الاهتداء إلى ذلك، لأن هذا فوق ما يعني يتصوره العقل، ولا يستطيع ولو حرص كل الحرص أن يصل إلى نتيجة، نعم، لأن هذا مما يعني لا يعلم إلا من جهة الوحي. إذن الإنسان يعني يتعب نفسه. ثم أعطى يعني مثالا هكذا فقط ليقرب يعني الصورة إلى الذهن، فقط قال وقد ظهر في الآونة الآخرة ما يسمى بأقراص الليزر، نعم، وهذا قال يتسع، يعني القرص هذا يتسع وإن كان صغيرا إلى يعني كتب كثيرة، نعم، قالوا هو من صنع الآدمي. قالوا أقول هذا تقريبا تشبيها، لأن اللوح المحفوظ أعظم من أن نحيط به، يعني هذا الليزر، هذا قرص الليزر مع صغر حجمه يقصد أنه قد يعني تكتب فيه يعني وتدرج فيه كتب كثيرة، نعم، مجلدات كثيرة، وهذا من صنع الآدمي، فكيف بما يخلقه الله عز وجل، فكيف إذن باللوح المحفوظ إذا قارناه مع هذا قرص الليزر هذا، نعم. وثالثا أن نؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله. قال الشيخ فلا يخرج شيء عن مشيئته عز وجل أبدا، ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة، يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فأي شيء يحدث فهو بمشيئة الله عز وجل. وفي هذا يقول الشاعر كما نقل ذلك شيخ العباد، يقول الشاعر ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن، فما شئت يا الله كان وإن لم أشاء، إن لم أشاء أنا، وما شئت أنا إن لم تشاء لم يكن، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ومشيئة الله عز وجل نافذة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وهذا عام لما يفعله عز وجل بنفسه ولما يفعله العباد، فكله بمشيئة الله عز وجل. ثم يذكر بعض الأدلة، يقول ودليل ذلك قوله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، البقرة. وقال عز وجل ولو شاء ربك ما فعلوه، الأنعام. وقال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، في التكوير. إذن فكل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله، وإذا آمن الإنسان بهذا يعني يستفيد ماذا؟ سلم من عمل الشيطان. نعم، فإذا فعل فعلا وحصل خلاف المقصود، نعم، قال ليتني لم أفعل، فهذا من عمل الشيطان، لأن الذي فعلته قد شاءه الله عز وجل ولابد أن يكون. لكن إن كان ذنبا فعليك بالتوبة والاستغفار. قلت هذا ذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، نعم، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم، فالأمر يعني انتهى وكان مقدرا، والآن تقول يعني لو، فهنا يعني تتعب نفسك فقط، ويعني تنغص يعني الإطمئنان الذي كان ينبغي أن يكون في القلب لو الإنسان يعني راضي بما فعل. لكن ينظر، نعم، إن كان ذنبا قال فعلى المرء بالتوبة والاستغفار، نعم، ولا يعني يتمادى في قوله لو كذا ولو كذا ولو كذا، بل يقول قدر الله ما شاء فعل، انتهى الأمر. ورابعا الخلق، ومعناه الإيمان بأن الله سبحانه عز وجل خلق كل شيء. إذن فنؤمن بعموم خلق الله تعالى لكل شيء، كما قال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، في الفرقان. فكل شيء مخلوق لله، السماوات والأراضون والبحار والأنهار والكواكب والشمس والقمر والإنسان، وهناك أمور كثيرة كثيرة يعني لا نعلمها. المهم الكل مخلوق لله عز وجل، وحركة الإنسان أيضا مخلوقة لله، نعم، بل حتى حركة يعني كل مخلوق، ليس فقط يعني حركة الإنسان، لأن الله تعالى خلق الإنسان وأفعاله. وإذا كان هو مخلوقا الإنسان هذا، فصفاته وأفعاله مخلوقة ولا شك، فأفعال العباد إذن مخلوقة لرب العباد عز وجل، وإن كانت يعني باختيار العباد وإرادتهم، لكنها مخلوقة لله، وذلك لأن أفعال العباد ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وخالق الإرادة والقدرة هو الله سبحانه عز وجل. طيب، ذكرنا أن القدر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهنا يأتي سؤال، وهو: هل يمكن للناس أن يعرفوا المغيب من القدر؟ الجواب نعم، وذلك يتم بأمرين اثنين ذكرهما شيخ العباد حفظه الله تعالى. قال الأول: وقوع الشيء، نعم، فإن الشيء إذا وقع فهو دليل على أنه يعني مقدر، لأنه لا يقع في الكون إلا ما قدره الله عز وجل وشاءه، فكونه وقع إذن هذا هو الدليل. وأما ما لم يشأه الله عز وجل فإنه لا يقع، بخلاف ما شاءه الله عز وجل فلا بد أن يقع. هذا الأمر الأول. إذن نعرف ذلك بماذا؟ نعرف يعني المغيب من القدر بوقوعه. الأمر الثاني هو الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، فإن هذا الإخبار الذي ثبت أو سيثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا المخبر، أن هذا المخبر به لابد من أن يوجد، ولا يكون كذلك إلا وقد سبق به القضاء والقدر، لأنه لا يوجد ولا يقع إلا شيء مقدر. هذا ينبغي يعني أن يفهم به الله عز وجل. ثم هناك مسألة عظيمة يعني يتطرق إليها الشيخ العباد حفظه الله تعالى، فيقول: وسطية أهل السنة في باب القدر. نعم، قال هناك أمور أخرى تتعلق بالإيمان بالقدر، منها أن أهل السنة والجماعة وسط في القدر بين الجبرية والقدرية، أي بين الجبرية الغولاة في الإثبات وبين القدرية الذين نفوا القدر وجعلوا العبادة خارقين لأفعالهم. فأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء. فالجبرية قالوا إن الإنسان مجبور على أعماله وحركاته الاختيارية وغيرها، وأنه مثل الشجرة التي تحركها الرياح، ومثل الريشة التي تطير في الهواء، وأن الإنسان ليس له إرادة ولا مشيئة، هؤلاء هم الجبرية، بل هو مجبور على ما يحصل منه من أفعال، ولم يفرق بين أفعال الإنسان الاختيارية وأفعاله الاضطرارية. وفي مقابل هؤلاء، نعم، الذين ضلوا يعني في هذا الباب، في مقابل هؤلاء القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل لم يقدر أعمال العباد على العباد لأنه منزه عن الشر، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وهم الذين يوجدون أعمالهم. ومن غريب يعني هؤلاء القدرية أنهم سموا بقدرية لنفيهم للقدر، وهذا أمر عجيب. المعروف أن الإنسان إذا أثبت شيئا يعني ممكن يسمى به، لكن هؤلاء من عجيب أمرهم أنهم نفوا القدر ومع هذا يسمون بماذا؟ بالقدرية، سبحان الله. وأما أهل السنة والجماعة والحمد لله فإنهم قالوا إن أعمال العباد هي كسب لهم، فهي واقعة بمشيئتهم وإرادتهم، نعم، ومشيئتهم وإرادتهم تابعة لمشيئة الله وإرادته، لأنه كما ذكرنا لا يقع في الكون إلا ما قدره الله عز وجل. وعلى هذا فهم وسط بين الذين غلوا في إثبات القدر حتى قالوا إن الإنسان مجبور على أفعاله الاختيارية، وبين الذين نفوا القدر أصلا وقالوا إن الإنسان هو الذي يخلق فعله ويوجده. إذن فهم في الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. ويقول أهل السنة إن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين، أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. فالأفعال الاضطرارية هي التي لا مشيئة ولا إرادة لهم فيها، فهي خارجة عن إرادتهم ومشيئتهم، وذلك مثلا مثل ارتعاش يد الإنسان. يد الإنسان يعني تبدأ في الارتعاش، فهذا الارتعاش ليس من فعل الإنسان وإنما هو صفة له، وهو يريد أن يفعل الأسباب التي تجعله يسلم من هذا الشيء، فإنه ليس من فعله وليس بإرادته ومشيئته. فهذه الأفعال من الله وليس للإنسان كسب فيها، هذه الأفعال يعني الاضطرارية. وأما الأفعال الاختيارية فهي، نعم، كالأكل والشرب والذهاب والإياب والبيع والشراء والصلاة والصيام وهكذا، وغير ذلك من أفعال التي هي كسب من العبد وتحصل بمشيئة العبد وإرادته، ولكن مع هذا فإنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن الله عز وجل هو خالق العباد وهو خالق أفعال العباد، وكل ما يقع في الوجود من حركة أو سكون فهو بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده سبحانه عز وجل. وهذه الأفعال الاختيارية يثاب عليها العبد ويعاقب. نعم. وبهذا قال الشيخ يتبين أن هناك فرقا بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية، ولهذا نجد النحاة يعرفون الفاعل فيقولون هو اسم مرفوع يدل على ما حصل منه الحدث أو اتصف به. فهذا التفصيل في هذا التعريف يشمل القسمين من أفعال العباد، الاختيارية والاضطرارية. فالذي حصل منه الحدث هو أن يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويصلي ويصوم، فهذه أفعال اختيارية، يعني الإنسان يعني له الخيار في فعلها أو تركها، وتحصل من إنسان بمشيئته وإرادته. وأما من قام به الحدث واتصف به فهو مثل مرض فلان ومات فلان وارتعش فلان، فإن هذه ليست من أفعاله وليست من كسبه، لأن الموت ليس بإرادته ومشيئته، وهو لا يريد أن يموت. نعم. وكذلك المرض فهو لا يريده. فإذا قيل مرض زيد فمرض فعل ماضي وزيد فاعل، قيل له فاعل لأن الحدث قام به وهو الموت، وكذلك المرض قام به، وكذلك الارتعاش قام به وهو لم يفعله باختياره. ففرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. نعم. ويقول أهل السنة إن أفعال العباد خلق الله وكسب من عباد، لأنها تقع بمشيئتهم وإرادتهم التابعة لمشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم تكوير، فأثبت للعبد مشيئة، قال لمن شاء منكم، ثم أخبر بأن مشيئته لا تكون مستقلة عن مشيئة الله، مشيئة العبد لا تكون منفصلة عن مشيئة الله، بل هي تابعة لها. وما يوجد من العبد بمشيئته وإرادته فإنه يكون بمشيئة الله وإرادته، لأنه لا يمكن أن يشاء العبد شيئا ويقع والله تعالى لم يشاء وقوعه، مستحيل. الذي يعني يتحكم في هذا الكون ويتصرف فيه هو الله عز وجل وحده، فكيف هو يعني لا يريد شيئا أن يقع وأنت توقعه؟ هذا مستحيل. نعم. قال وقد عرفنا أن الكلمتين اللتين تشتملان على بيان عقيدة المسلمين وعقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر هما ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والخير كله بيديك والشر ليس إليك. قال فليس معنى ذلك أن الشر ليس بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، بل كل شيء بمشيئة الله تعالى وإرادته وخلقه سواء أكان خيرا أم شرا. ولكن المقصود من ذلك أنه لا يخلق شرا خاليا من حكمة وفائدة، بل كل ما يخلقه الله عز وجل من شرور فإن من ورائه حكمة عظيمة. ولهذا قرأت مرة لابن القيم رحمه الله تعالى كلاما مفيدا وعظيما يعني في هذا المعنى، إن لم تخني الذاكرة فهو في شفاء العديد. نعم. يقول فيما معناه أن الشر يعني في الكتاب والسنة لم يضف إلى الله عز وجل، نعم، إلا على أحد يعني الأوجه الثلاثة. نعم. قل إما على جهة العموم كما في قوله تعالى وخلق كل شيء، وخلق كل شيء، وهنا في كل شيء هذه يدخل ماذا؟ يدخل الشر. نعم. قال وإما الوجه الثاني أن يضاف إلى السبب أي إلى سببه كما في قوله تعالى من شر ما خلق، شر هنا أضيف إلى من؟ إلى يعني ما خلق. نعم.
قال: وأما الوجه الثالث
أن يحذف فاعله، كما في قوله تعالى وهو يتكلم عن الجن، قال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إذن فيما يخص يعني الشر، قال يعني حذف الفاعل أريد، قال بمن في الأرض. أما في الخير فماذا قال؟ أم أراد بهم ربهم رشدا، فأضافه إلى الربع عز وجل. وهذا هو الدأب يعني الأنبياء والصالحين والعلماء، نعم، أن يضيفوا الخير يعني إلى الله سبحانه عز وجل، وأن ينزه الله عز وجل من الشر، نعم، إلا أن يكون على جهة الخلق كما ذكرنا. ومع هذا فلا يكون يعني شرا محضا، فلا يكون شرا محضا. فانظر إلى إبراهيم مثلا عليه السلام لما قال: الذي خلقني فهو يهدين، كيف يعني نسب الخلق إلى الله عز وجل ونسب أيضا إليه الهداية، قال فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، كذلك يعني أضاف إليه الإطعام وأن الله عز وجل هو الذي يسقيه، نعم. ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفين، نعم. فعندما يعني أتى إلى مسألة المرض ماذا قال؟ فقال يعني نسبه إلى نفسه، قال إذا مرضت، ولم يقول إذا أمرضني الله عز وجل. ثم قال فهو يشفين، الخير هذا يعني نسبه إلى الله، الله عز وجل هو الشافي، نعم. وهذا كله يعني تأدبا مع الخالق عز وجل، وهو موجود أيضا يعني في كلام الخضر لما قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، قال فأردت أن أعيبها، نعم، ولم يقل فأراد ربك أن يعيبها، نعم. فيعني هذا دليل أنه يعني نسب الشر إلى من؟ إلى نفسه، بخلاف لما قال فأراد ربك أن يبلغ شدهما، نعم، هنا يعني نسب ذلك إلى الرب عز وجل، فأراد ربك أن يبلغ شدهما، نعم. ثم يواصل الشيخ العباد حفظه الله تعالى، قال: فليس المراد أن هذه الأفعال ليست من الله، أو أنها خارجة عن مشيئة الله، وأن العباد هم الذين يوجدونها ولم يقدرها الله عز وجل، بل الله خالق كل شيء، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء، زمر، فيدخل في ذلك كل شيء مخلوق. وكذلك قوله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، الصفات، أي خلقكم وخلق أعمالكم، فهو إذن خالق الذوات وخالق الصفات وخالق الأفعال، أي أنه خالق العباد وخالق أيضا يعني أفعالهم، نعم. ثم لما تكلم الشيخ يعني عن وسطية السنة بين الجبرية والقدرية، قال: ويظهر من خلال ما ذكرته آنفا أن أهل السنة إذن متوسطون بين الجبرية وبين القدرية، وأنهم يثبتون لله عز وجل مشيئة وإرادة، ويثبتون للعبد مشيئة وإرادة، وأن مشيئة العبد وإرادته تابعة لمشيئة الله عز وجل وإرادته. وهنا يعني يأتينا سؤال بإذن الله عز وجل، وهو تكلم فيه بطبيعة الحال يعني الناس قديما، نعم، هل الإنسان مخير أم مسير؟ وفي هذا الباب ضلت أفهام وزلت أقدام من غير شك، لكن الحمد لله مذهب أهل السنة والجماعة ثابت وواضح، وهو الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى الآن. هذا الشيخ حفظه الله تعالى، والجواب أنه لا يصلح أن نجيب بواحد من المسؤول عنهما، يعني أن نجيب هو مخير أو أن نجيب هو مسير، بل الجواب نعم شيء ثالث غير الاثنين، فلا يقال هو مخير مطلقا ولا يقال هو مسير مطلقا، بل يفصل في ذلك، فهو مسير ومخير. مخير باعتبار أن الله تعالى جعل له عقلا وتمييزا وبين له طريق الخير وطريق الشر كما قال عز وجل وهديناه النجدين، وأن هذا الطريق يوصله إلى الجنة وهذا الطريق يوصله إلى النار كما قال عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي بينا له الطريق يعني طريق الخير وطريق الشر، وعنده من العقد ما يميز ويعرف به ما ينفع وما يضر، فهو يختار إذن ما يريد بمشيئته وإرادته، وبذلك يستحق الجزاء من ثواب وعقاب. ولكن هذا الذي يحصل منه لا يكون خارجا عن مشيئة الله وإرادته، بل هو تابع لمشيئة الله وإرادته. إذن فالعبد مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة وعقلا وتمييزا، وأنه قد بين له طريق الخير ومآله وطريق الشر ومآله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه فيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هو حديث صحيح. ولذلك يثاب العبد ويعاقب، فتقام عليه الحدود ويعذر بناء على ما يحصل منه من الوقوع في أمور لا يجوز له أن يقع فيها. وكذلك هو مسير باعتبار أنه لا يقع منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته، بل لا يحصل منه شيء إلا وقد قدره الله عز وجل وقضاه، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر، وهذا ذكرناه مرارا، ولا يكون في الكون إلا ما سبق به قضاء الله عز وجل وقدر. إذن خلاصة أن الجواب عن سؤال هل الإنسان مخير أو مسير لا يكون بالإطلاق على أنه مخير أو مسير، نعم كما يقرره الشيخ، وإنما يقال هو مخير ومسير، الاثنان مخير باعتبار ومسير باعتبار آخر، فهذا هو الجواب السديد والسليم. ثم نبه الشيخ حفظه الله تعالى إلى يعني نقطة مهمة فقال: ويشبه هذا الجواب في عدم تعيين واحد من شيئين مسؤول عنهما، وأنه يجاب بالجمع بينهما، نعم كما يعني فيما سبق، مسألة هل الحدود زواجر أو جوابر؟ قال: فلا يقال الحدود زواجر فقط ولا جوابر فقط، وإنما يقال فهي جوابر وزواجر. فهي جوابر باعتبار أن الإنسان إذا فعل معصية عليها حد في الدنيا وأقيم عليه الحد في الدنيا فإنه قد حصل جزاءه على هذا الذنب في الدنيا، إذن فلا يعذب به مرة أخرى، لأن النقص الذي حصل يعني قد جبر بالحد. وقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصاب شيئا من هذه الحدود فأقيم عليه الحد كان كفارة له، وهو حديث صحيح. فقوله كان كفارة له أي أنه جبر هذا النقص الذي حصل منه بهذا الحد الذي أقيم عليه وصار كفارة له. وهي زواجر هذه الحدود لمن أقيم عليه الحد حتى لا يعود إليه مرة أخرى، وأيضا زواجر لغيره حتى لا يقع فيما وقع فيه ذلك الإنسان الذي أقيم عليه الحد. والذين يقولون إنها زواجر وليست بجوابر هم الخوارج، فهم الذين يرون أن الإنسان إذا لم يتب ولم يقوم عليه الحد فإنه يكون مخلدا في النار، لأن أصحاب الكبائر على مذهبهم مخلدون في النار، وأنه لا ينفع في ذلك إلا التوبة، وأن الإنسان إذا أقيم عليه الحد ولم يتب فإنه يخلد في النار. وقد بيّن حديث عبادة بن الصامت السابق أنها كفارة له، أي كأن الذنب لم يكن وإن لم يحصل منه توبة، يعني لم يذكر التوبة. فأما إذا حصل منه توبة فالتوبة تجب ما قبلها، لكن إذا أقيم الحد على إنسان، إذا يعني أقيم الحد على إنسان ما، فلا يعاقب عليه مرة أخرى في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا الذنب الذي وقع منه قد كفر عنه بهذه العقوبة التي حصلت له في الدنيا، وهي إقامة الحد عليه. ثم نختم إن شاء الله تعالى هذا البحث بمسألة أيضا يعني أعظم ما تكون، يعني ويعني أفيد ما تكون بالنسبة يعني للمؤمن، وهي ماذا؟ وهي عدم جواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. قال: من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور، لأن بعض الناس إذا لم يحصل منه فعل المطلوب ثم عوتب على ذلك يقول قضاء وقدر، ويقول هذا الأمر مقدر علي. نعم، وهذا يذكرني بما جاء في الصحيحين من حديث الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه أخبر أن أباه علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة، فقال: ألا تصليان؟ قال علي: فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال: فانصرف حين قلنا ذلك، يعني انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا. قال: ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم، هذه القصة سبحان الله العظيم لما ذكرها شيخ الإسلام في منهج السنة، نعم، علق عليها بقول ماذا؟ قال: إن علي رضي الله عنه احتج هنا بالقدر على ماذا؟ على تركي، يعني على تركي مطلوب، وهو ماذا؟ وهو قيام الليل. قال: وهذا يعني لا يسوغ في يعني هذا الموطن. نعم، قال الشيخ: وأما نعم قصة احتجاج آدم وموسى الثابتة في الصحيحين فإن ذلك ليس احتجاجا على المعايب والمعاصي، وإنما هو احتجاج على المصائب التي نتجت عن هذه المعايب. قال: ثم إن اللوم على المعصية إنما يكون قبل التوبة، وأما إذا وجدت التوبة فإن الإنسان لا يلام على فعله الذي تاب منه، وكذلك لا يتعرض له، وإنما يلام الإنسان ما دام مستمرا على معصيته. قلت الحديث الذي ذكر يعني أراده الشيخ هنا هو حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين. فإذا أهل السنة والجماعة نعم يحتجون بالقدر على المصائب، ولكن لا يحتجون بالقدر على المعايب والذنوب. نعم، وفي هذه القصة هنا أن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على الذنب، وإنما احتج به على المصيبة، والمصيبة هي يعني كون الله عز وجل يعني أخرجه من الجنة. نعم، أما الذنب فهو اعترف أنه اقترفه وتاب منه وتاب الله تعالى عليه. ثم إن موسى عليه السلام أعلم بالله عز وجل من أن يلوم آدم عليه السلام، نعم، نبي من أنبياء الله عز وجل، على ذنب تاب منه. نعم، على ذنب تاب منه. وهناك كلام نفيس لابن عبد البر، نعم، ذكره يعني المبارك فوري، نعم، قال هذا الحديث
أصل جسيم لأهل الحق في إثبات القدر، وأن الله عز وجل قضى أعمال العباد، فكل أحد يصير بما قدر له بما سبق في علم الله. ثم قال: فإن قيل فالعاصي منا لو قال هذه المعصية قدرها الله عز وجل عليا لم يسقط عنه اللوم العقوبة بذلك، وإن كان صادقا فيما قاله. قال في الجواب: إن هذا العاصي باق في دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغير ذلك، وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل، وهو محتاج إلى الزجر ما لم يمت. فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجر، فلم يكن في القول المذكور له فائدة، بل فيه إيذاء وتخجيل. ده كلامه. قلت: بل آدم عليه السلام تاب كما يعني ورد في القرآن، نعم، فلم يبقى هناك يعني مسوغ للومه، لأن يعني العاصي إذا تاب، لا يجوز يعني لومه بعد التوبة، نعم لا يجوز لومه بعد التوبة، نعم. فنكتفي بهذا يعني ما قلناه في هذا الدرس بإذن الله عز وجل، وسنلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم للكلام على الإحسان وما يتعلق به يعني من أحكام بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، واليوم بإذن عز وجل نشرع في الكلام على الإيمان بالقدر. قال صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هنا قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال هنا أعاد الفعل، يعني يقصد أعاد الفعل تؤمن، قال لأهمية الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر مهم جدا وخطير جدا. قلت يقصد بقوله أعاد صلى الله عليه وسلم الفعل، أي أن في الحديث، ماذا قال في الحديث؟ فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر الحديث. فلم يقل أن تؤمن بالله وتؤمن بملائكته وتؤمن برسله، نعم، إنما قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا مقصود الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لما قال هنا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تؤمن، قال لأهمية الإيمان بالقدر، لأن الإيمان كما قال يعني الإيمان بالقدر مهم جدا وخطير جدا. وللعلم فإن الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. الأول: أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. والثاني: الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. والثالث:
أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله عز وجل. ورابعا الخلق، ومعناه الإيمان بأن الله سبحانه عز وجل خلق كل شيء. قال الشيخ بن عثيمين حفظه الله تعالى: ودليل ذلك، يعني بالنسبة للعلم، نعم، قام عموم الأدلة، مثل قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، كما في البقرة. وخصوص العلم بالغيب، وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام: لا يضل ربي ولا ينسى، سورة طه، أي لا يجهل ولا ينسى ما علم. وقد ذكر الله عز وجل العلم في آيات كثيرة جملة وتفصيلا. قال الله عز وجل في الجملة: والله بكل شيء عليم، كما في البقرة. وقال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، طلاق. قال هذا مجمل. قال: وأما التفصيل فقد قال الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الأنعام. قال: كلمة ما اسم موصول، وكل اسم موصول فهو يفيد العموم. ولهذا فكل شيء في البر الله سبحانه وتعالى يعلمه، وكذلك كل شيء في البحر فالله سبحانه وتعالى يعلمه. وقوله تعالى: وما تسقط من ورقة، أي ورقة في أي شجرة إلا يعلمها، يعلم متى سقطت وأين سقطت وكيف سقطت بكل هذه التفاصيل. قال: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كما في سورة الأنعام. أي حبة سواء كانت كبيرة أو صغيرة في ظلمات الأرض إلا يعلمها الله عز وجل. قل: فإذا قدرنا أن حبة بر غاصت في قاع البحر ففوقها طين وفوق الطين ماء، وكان ذلك ليلا، أي في ظلمة الليل، وكانت السماء ممطرة والغيوم، فهذا ظلمة المطر وظلمة الغيوم، وكان الجو مغبرا، هذا أيضا ظلمة، ومع هذا فيعلم الله عز وجل الحبة في ظلمة الأرض، نعم، ولا رطب ولا يابس، كل ذلك إلا في كتاب مبين. والذي يستفيد منه المؤمن إذا حقق الإيمان بعلم الله عز وجل، ماذا يستفيد؟ إذا حقق العبد الإيمان بعلم الله وأنه جل وعلا محيط بكل شيء، فإن ذلك سيوجب له الخوف من الله عز وجل وخشيته والرغبة فيما عنده عز وجل، لأن كل حركة تقوم بها فالله عز وجل يعلمها، والإنسان يستشعر ذلك أن الله عز وجل يعلم ما الإنسان فاعل. فهذا إذن يستوجب يعني الخوف من الله عز وجل ويستوجب خشيته، بخلاف الذي لا يعلم أن الله عز وجل محيط بكل شيء، فبينهما فرق يعني شاسع. ثانيا، الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، سورة ياسين. يقصد وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين، إمام هنا هو الكتاب. وقال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الأنبياء، أي وهو اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور، المقصود هنا اللوح المحفوظ. وقال: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، دائما أنبياء. قال الشيخ الآيات في هذا متعددة. أما من جهة السنة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، قال فجار في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، أو أبو داود الترمذي وحديث صحيح. قال فأمر الله عز وجل القلم أن يكتب. ثم أورد الشيخ رحمه الله إشكالا فقال ولكن كيف يوجه الخطاب إلى الجماد، يعني كيف يعني هذا قلم يخاطبه الله عز وجل ويأمره بأن يكتب، قال كيف ذلك؟ فأجاب الشيخ فقال نعم، من الله عز وجل يصح يعني توجيه الخطاب للجماد. لماذا؟ لأنه هو الذي ينطق الجماد. ثم يعني فوق هذا إن الجماد بالنسبة إلى الله عز وجل عاقل، يصح أن يوجه إليه الخطاب. قال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين، فصلت. فهنا وجه الله عز وجل الخطاب إليهما يعني للسماوات والأرض، وذكر جوابهما وكان الجواب لجمع العقلاء، قال طائعين دون طائعات. والحاصل أن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب، وقد امتثل القلم أمر الله عز وجل، لكنه أشكل عليه يعني ماذا يكتب، ولهذا قال ربي وماذا أكتب؟ فقال الله عز وجل أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم ذكر الحديث قال فجار يعني في تلك اللحظة بما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله، من يحصي الحوادث والوقائع إلا الله عز وجل، وهذا اللوح المحفوظ مشتمل عليها. أما بالنسبة للوح المحفوظ فاللوح المحفوظ يقول الشيخ لا نعرف ماهيته، نعم، ومن أي شيء هو، هل هو يعني من الخشب أم من حديد، وأيضا لا نعرف حجم هذا اللوح ولا سعته، فالله عز وجل أعلم بذلك. والواجب بالنسبة إلينا أن نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شيء، وليس لنا الحق أن نبحث وراء ذلك. قلت ولو حتى بحثنا فلا طريق إلى الاهتداء إلى ذلك، لأن هذا فوق ما يعني يتصوره العقل، ولا يستطيع ولو حرص كل الحرص أن يصل إلى نتيجة، نعم، لأن هذا مما يعني لا يعلم إلا من جهة الوحي. إذن الإنسان يعني يتعب نفسه. ثم أعطى يعني مثالا هكذا فقط ليقرب يعني الصورة إلى الذهن، فقد قال وقد ظهر في الآونة الآخرة ما يسمى بأقراص الليزر، نعم، وهذا قال يتسع، يعني القرص هذا يتسع وإن كان صغيرا إلى يعني كتب كثيرة، نعم، قالوا هو من صنع الآدمي، قالوا أقول هذا تقريبا تشبيها، لأن اللوح المحفوظ أعظم من أن نحيط به، يعني هذا الليزر، هذا قرص الليزر مع صغر حجمه يقصد أنه قد يعني تكتب فيه يعني وتدرج فيه كتب كثيرة، نعم، مجلدات كثيرة، وهذا من صنع الآدمي، فكيف بما يخلقه الله عز وجل، فكيف إذن باللوح المحفوظ إذا قارناه مع قرص الليزر هذا، نعم. وثالثا أن نؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله. قال الشيخ فلا يخرج شيء عن مشيئته عز وجل أبدا. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة، يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فأي شيء يحدث فهو بمشيئة الله عز وجل. وفي هذا يقول الشاعر كما نقل ذلك شيخ العباد، يقول الشاعر: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. فما شئت يا الله كان وإن لم أشاء، إن لم أشاء أنا، وما شئت أنا إن لم تشاء لم يكن. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ومشيئة الله عز وجل نافذة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا عام لما يفعله عز وجل بنفسه ولما يفعله العباد، فكله بمشيئة الله عز وجل. ثم يذكر بعض الأدلة، يقول: ودليل ذلك قوله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، البقرة. وقال عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه، الأنعام. وقال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، في التكوير. إذن فكل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله. وإذا آمن الإنسان بهذا يعني يستفيد ماذا؟ سلم من عمل الشيطان. نعم، فإذا فعل فعلا وحصل خلاف المقصود، نعم، قال: ليتني لم أفعل، فهذا من عمل الشيطان، لأن الذي فعلته قد شاءه الله عز وجل ولابد أن يكون. لكن إن كان ذنبا فعليك بالتوبة والاستغفار. قلت هذا ذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، نعم، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، نعم، فالأمر يعني انتهى وكان مقدرا، والآن تقول يعني لو، فهنا يعني تتعب نفسك فقط، ويعني تنغص يعني الإطمئنان الذي كان ينبغي أن يكون في القلب لو الإنسان يعني راضي بما فعل. لكن ينظر، نعم، إن كان ذنبا قال فعلى المرء بالتوبة والاستغفار، نعم، ولا يعني يتمادى في قوله لو كذا ولو كذا ولو كذا، بل يقول: قدر الله ما شاء فعل، انتهى الأمر. ورابعا الخلق، ومعناه الإيمان بأن الله سبحانه عز وجل خلق كل شيء. إذن فنؤمن بعموم خلق الله تعالى لكل شيء، كما قال الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، في الفرقان. فكل شيء مخلوق لله، السماوات والأراضون والبحار والأنهار والكواكب والشمس والقمر والإنسان، وهناك أمور كثيرة كثيرة يعني لا نعلمها. المهم الكل مخلوق لله عز وجل، وحركة الإنسان أيضا مخلوقة لله، نعم، بل حتى حركة يعني كل مخلوق، ليس فقط يعني حركة الإنسان، لأن الله تعالى خلق الإنسان وأفعاله. وإذا كان هو مخلوقا الإنسان هذا، فصفاته وأفعاله مخلوقة ولا شك، فأفعال العباد إذن مخلوقة لرب العباد عز وجل، وإن كانت يعني باختيار العباد وإرادتهم، لكنها مخلوقة لله. وذلك لأن أفعال العباد
ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وخالق الإرادة والقدرة هو الله سبحانه عز وجل. طيب، ذكرنا أن القدر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، وهنا يأتي سؤال، وهو هل يمكن للناس أن يعرفوا المغيب من القدر؟ الجواب نعم، وذلك يتم بأمرين اثنين ذكرهما شيخ العباد حفظه الله تعالى. قال الأول وقوع الشيء، نعم، فإن الشيء إذا وقع فهو دليل على أنه يعني مقدر، لأنه لا يقع في الكون إلا ما قدره الله عز وجل وشاءه، فكونه وقع إذن هذا هو الدليل، وأما ما لم يشأه الله عز وجل فإنه لا يقع، بخلاف ما شاءه الله عز وجل فلا بد أن يقع. هذا الأمر الأول، إذن نعرف ذلك بماذا؟ نعرف يعني المغيب من القدر بوقوعه. الأمر الثاني هو الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة، فإن هذا الإخبار الذي ثبت أو سيثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا المخبر، أن هذا المخبر به لابد من أن يوجد، ولا يكون كذلك إلا وقد سبق به القضاء والقدر، لأنه لا يوجد ولا يقع إلا شيء مقدر. هذا ينبغي يعني أن يفهم به الله عز وجل. ثم هناك مسألة عظيمة يعني يتطرق إليها الشيخ العباد حفظه الله تعالى، فيقول وسطية أهل السنة في باب القدر. نعم، قال هناك أمور أخرى تتعلق بالإيمان بالقدر، منها أن أهل السنة والجماعة وسط في القدر بين الجبرية والقدرية، أي بين الجبرية الغولاة في الإثبات وبين القدرية الذين نفوا القدر وجعلوا العباد خارقين لأفعالهم. فأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء. فالجبرية قالوا إن الإنسان مجبور على أعماله وحركاته الاختيارية وغيرها، وأنه مثل الشجرة التي تحركها الرياح، ومثل الريشة التي تطير في الهواء، وأن الإنسان ليس له إرادة ولا مشيئة، هؤلاء هم الجبرية، بل هو مجبور على ما يحصل منه من أفعال، ولم يفرق بين أفعال الإنسان الاختيارية وأفعاله الاضطرارية. وفي مقابل هؤلاء، نعم، الذين ضلوا يعني في هذا الباب، في مقابل هؤلاء القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل لم يقدر أعمال العباد على العباد لأنه منزه عن الشر، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وهم الذين يوجدون أعمالهم. ومن غريب يعني هؤلاء القدرية أنهم سموا بقدرية لنفيهم للقدر، وهذا أمر عجيب. المعروف أن الإنسان إذا أثبت شيئا يعني ممكن يسمى به، لكن هؤلاء من عجيب أمرهم أنهم نفوا القدر ومع هذا يسمون بماذا؟ بالقدرية، سبحان الله. وأما أهل السنة والجماعة والحمد لله فإنهم قالوا إن أعمال العباد هي كسب لهم، فهي واقعة بمشيئتهم وإرادتهم، نعم، ومشيئتهم وإرادتهم تابعة لمشيئة الله وإرادته، لأنه كما ذكرنا لا يقع في الكون إلا ما قدره الله عز وجل، وعلى هذا فهم وسط بين الذين غلوا في إثبات القدر حتى قالوا إن الإنسان مجبور على أفعاله الاختيارية، وبين الذين نفوا القدر أصلا وقالوا إن الإنسان هو الذي يخلق فعله ويوجده. إذن فهم في الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. ويقول أهل السنة إن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. فالأفعال الاضطرارية هي التي لا مشيئة ولا إرادة لهم فيها، فهي خارجة عن إرادتهم ومشيئتهم، وذلك مثلا مثل ارتعاش يد الإنسان يعني تبدأ في الارتعاش، فهذا الارتعاش ليس من فعل الإنسان وإنما هو صفة له، وهو يريد أن يفعل الأسباب التي تجعله يسلم من هذا الشيء، فإنه ليس من فعله وليس بإرادته ومشيئته. فهذه الأفعال من الله وليس للإنسان كسب فيها، هذه الأفعال يعني الاضطرارية. وأما الأفعال الاختيارية فهي نعم كالأكل والشرب والذهاب والإياب والبيع والشراء والصلاة والصيام وهكذا وغير ذلك من أفعال التي هي كسب من العبد وتحصل بمشيئة العبد وإرادته، ولكن مع هذا فإنها لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأن الله عز وجل هو خالق العباد وهو خالق أفعال العباد، وكل ما يقع في الوجود من حركة أو سكون فهو بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده سبحانه عز وجل. وهذه الأفعال الاختيارية يثاب عليها العبد ويعاقب. نعم. وبهذا قال الشيخ يتبين أن هناك فرقا بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية، ولهذا نجد النحاة يعرفون الفاعل فيقولون هو اسم مرفوع يدل على ما حصل منه الحدث أو اتصف به. فهذا التفصيل في هذا التعريف يشمل القسمين من أفعال العباد، الاختيارية والاضطرارية. فالذي حصل منه الحدث هو أن يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويصلي ويصوم، فهذه أفعال اختيارية، يعني الإنسان يعني له الخيار في فعلها أو تركها، وتحصل من إنسان بمشيئته وإرادته. وأما من قام به الحدث واتصف به فهو مثل مرض فلان ومات فلان وارتعش فلان، فإن هذه ليست من أفعاله وليست من كسبه، لأن الموت ليس بإرادته ومشيئته، وهو لا يريد أن يموت. نعم. وكذلك المرض فهو لا يريده، فإذا قيل مرض زيد فمرض فعل ماضي وزيد فاعل، قيل له فاعل لأن الحدث قام به وهو الموت، وكذلك المرض قام به، وكذلك الارتعاش قام به وهو لم يفعله باختياره. ففرق بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. نعم. ويقول أهل السنة إن أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، لأنها تقع بمشيئتهم وإرادتهم التابعة لمشيئة الله وإرادته، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم تكوير، فأثبت للعبد مشيئة، قال لمن شاء منكم، ثم أخبر بأن مشيئته لا تكون مستقلة عن مشيئة الله، مشيئة العبد لا تكون منفصلة عن مشيئة الله بل هي تابعة لها، وما يوجد من العبد بمشيئته وإرادته فإنه يكون بمشيئة الله وإرادته، لأنه لا يمكن أن يشاء العبد شيئا ويقع والله تعالى لم يشاء وقوعه، مستحيل. هذا الذي يعني يتحكم في هذا الكون ويتصرف فيه هو الله عز وجل وحده، فكيف هو يعني لا يريد شيئا أن يقع وأنت توقعه، هذا مستحيل. نعم، قال: وقد عرفنا أن الكلمتين اللتين تشتملان على بيان عقيدة المسلمين وعقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر هما ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال شيخ العباد حفظه الله تعالى: وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. قال: فليس معنى ذلك أن الشر ليس بمشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، بل كل شيء بمشيئة الله تعالى وإرادته وخلقه، سواء أكان خيرا أم شرا. ولكن المقصود من ذلك أنه لا يخلق شرا خاليا من حكمة وفائدة، بل كل ما يخلقه الله عز وجل من شرور فإن من ورائه حكمة عظيمة. ولهذا قرأت مرة لابن القيم رحمه الله تعالى كلاما مفيدا وعظيما، يعني في هذا المعنى: إن لم تخني الذاكرة فهو في شفاء العديد. نعم، يقول فيما معناه أن الشر يعني في الكتاب والسنة لم يضف إلى الله عز وجل، نعم، إلا على أحد يعني الأوجه الثلاثة. نعم، قل: إما على جهة العموم كما في قوله تعالى: وخلق كل شيء، وخلق كل شيء، وهنا في كل شيء هذه يدخل ماذا؟ يدخل الشر. نعم، قال: وإما الوجه الثاني أن يضاف إلى السبب، أي إلى سببه، كما في قوله تعالى: من شر ما خلق. الشر هنا أضيف إلى من؟ إلى يعني ما خلق. نعم،
قال: وأما الوجه الثالث
أن يحذف فاعله، كما في قوله تعالى، وهو يتكلم عن الجن، قال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إذن فيما يخص يعني الشر، قال يعني حذف الفاعل أريد، قال بمن في الأرض. أما في الخير فماذا قال؟ أم أراد بهم ربهم رشدا، فأضافه إلى الرب عز وجل. وهذا هو الدأب يعني الأنبياء والصالحين والعلماء، نعم، أن يضيفوا الخير يعني إلى الله سبحانه عز وجل، وأن ينزه الله عز وجل من الشر. نعم، إلا أن يكون على جهة الخلق كما ذكرنا، ومع هذا فلا يكون يعني شرا محضا، فلا يكون شرا محضا. فانظر إلى إبراهيم عليه السلام لما قال: الذي خلقني فهو يهدين، كيف يعني نسب الخلق إلى الله عز وجل ونسب أيضا إليه الهداية، قال: فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، كذلك يعني أضاف إليه الإطعام وأن الله عز وجل هو الذي يسقيه. نعم، ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفين. نعم، فعندما يعني أتى إلى مسألة المرض ماذا قال؟ فقال يعني نسبه إلى نفسه، قال: إذا مرضت، ولم يقول إذا أمرضني الله عز وجل، ثم قال: فهو يشفين. الخير هذا يعني نسبه إلى الله، الله عز وجل هو الشافي. نعم، وهذا كله يعني تأدبا مع الخالق عز وجل، وهو موجود أيضا يعني في كلام الخضر لما قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، قال: فأردت أن أعيبها. نعم، ولم يقل: فأراد ربك أن يعيبها. نعم، فيعني هذا دليل أنه يعني نسب الشر إلى من؟ إلى نفسه، بخلاف لما قال: فأراد ربك أن يبلغ شدهما. نعم، هنا يعني نسب ذلك إلى الرب عز وجل، فأراد ربك أن يبلغ شدهما. نعم، ثم يواصل الشيخ العباد حفظه الله تعالى، قال: فليس المراد أن هذه الأفعال ليست من الله، أو أنها خارجة عن مشيئة الله، وأن العباد هم الذين يوجدونها ولم يقدرها الله عز وجل، بل الله خالق كل شيء، كما قال عز وجل الله خالق كل شيء زمر، فيدخل في ذلك كل شيء مخلوق. وكذلك قوله عز وجل والله خلقكم وما تعملون الصفات، أي خلقكم وخلق أعمالكم، فهو إذن خالق الذوات وخالق الصفات وخالق الأفعال، أي أنه خالق العباد وخالق أيضا يعني أفعالهم. نعم. ثم لما تكلم الشيخ يعني عن وسطية السنة بين الجبرية والقدرية، قال ويظهر من خلال ما ذكرته آنفا أن أهل السنة إذن متوسطون بين الجبرية وبين القدرية، وأنهم يثبتون لله عز وجل مشيئة وإرادة، ويثبتون للعبد مشيئة وإرادة، وأن مشيئة العبد وإرادته تابعة لمشيئة الله عز وجل وإرادته. وهنا يعني يأتينا سؤال بإذن عز وجل، وهو تكلم فيه بطبيعة الحال يعني الناس قديما، نعم، هل الإنسان مخير أم مسير؟ وفي هذا الباب ضلت أفهام وزلت أقدام من غير شك، لكن الحمد لله مذهب أهل السنة والجماعة ثابت وواضح، وهو الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى الآن. هذا الشيخ حفظه الله تعالى، والجواب أنه لا يصلح أن نجيب بواحد من المسؤول عنهما، يعني أن نجيب هو مخير أو أن نجيب هو مسير، بل الجواب نعم شيء ثالث غير الاثنين، فلا يقال هو مخير مطلقا ولا يقال هو مسير مطلقا، بل يفصل في ذلك، فهو مسير ومخير. مخير باعتبار أن الله تعالى جعل له عقلا وتمييزا وبين له طريق الخير وطريق الشر، كما قال عز وجل وهديناه النجدين، وأن هذا الطريق يوصله إلى الجنة وهذا الطريق يوصله إلى النار، كما قال عز وجل ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أي بينا له الطريق يعني طريق الخير وطريق الشر، وعنده من العقد ما يميز ويعرف به ما ينفع وما يضر، فهو يختار إذن ما يريد بمشيئته وإرادته، وبذلك يستحق الجزاء من ثواب وعقاب، ولكن هذا الذي يحصل منه لا يكون خارجا عن مشيئة الله وإرادته، بل هو تابع لمشيئة الله وإرادته. إذن فالعبد مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة وعقلا وتمييزا، وأنه قد بين له طريق الخير ومآله وطريق الشر ومآله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه فيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هو حديث صحيح. ولذلك يثاب العبد ويعاقب، فتقام عليه الحدود ويعذر بناء على ما يحصل منه من الوقوع في أمور لا يجوز له أن يقع فيها. وكذلك هو مسير باعتبار أنه لا يقع منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته، بل لا يحصل منه شيء إلا وقد قدره الله عز وجل وقضاه، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر، وهذا ذكرناه مرارا، ولا يكون في الكون إلا ما سبق به قضاء الله عز وجل وقدر. إذن خلاصة أن الجواب عن سؤال هل الإنسان مخير أو مسير لا يكون بالإطلاق على أنه مخير أو مسير، نعم، كما يقرره الشيخ، وإنما يقال هو مخير ومسير، الإثنان مخير باعتبار ومسير باعتبار آخر، فهذا هو الجواب السديد والسليم. ثم نبه الشيخ حفظه الله تعالى إلى يعني نقطة مهمة، فقال ويشبه هذا الجواب في عدم تعيين واحد من شيئين مسؤول عنهما، وأنه يوجب بالجمع بينهما، نعم كما يعني فيما سبق، مسألة هل الحدود زواجر أو جوابر. قال: فلا يقال الحدود زواجر فقط ولا جوابر فقط، وإنما يقال فهي جوابر وزواجر. فهي جوابر باعتبار أن الإنسان إذا فعل معصية عليها حد في الدنيا وأقيم عليه الحد في الدنيا، فإنه قد حصل جزاءه على هذا الذنب في الدنيا، إذن فلا يعذب به مرة أخرى، لأن النقص الذي حصل يعني قد جبر بالحد. وقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصاب شيئا من هذه الحدود فأقيم عليه الحد كان كفارة له. وهو حديث صحيح. فقوله كان كفارة له أي أنه جبر هذا النقص الذي حصل منه بهذا الحد الذي أقيم عليه وصار كفارة له. وهي زواجر هذه الحدود لمن أقيم عليه الحد حتى لا يعود إليه مرة أخرى، وأيضا زواج لغيره حتى لا يقع فيما وقع فيه ذلك الإنسان الذي أقيم عليه الحد. والذين يقولون إنها زواجر وليست بجوابر هم الخوارج، فهم الذين يرون أن الإنسان إذا لم يتب ولم يقوم عليه الحد فإنه يكون مخلدا في النار، لأن أصحاب الكبائر على مذهبهم مخلدون في النار، وأنه لا ينفع في ذلك إلا التوبة، وأن الإنسان إذا أقيم عليه الحد ولم يتب فإنه يخلد في النار. وقد بيّن حديث عبادة بن الصامت السابق أنها كفارة له، أي كأن الذنب لم يكن وإن لم يحصل منه توبة، يعني لم يذكر التوبة. فأما إذا حصل منه توبة فالتوبة تجب ما قبلها، لكن إذا أقيم الحد على إنسان، إذا يعني أقيم الحد على إنسان ما، فلا يعاقب عليه مرة أخرى في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا الذنب الذي وقع منه قد كفر عنه بهذه العقوبة التي حصلت له في الدنيا، وهي إقامة الحد عليه. ثم نختم إن شاء الله تعالى هذا البحث بمسألة أيضا يعني أعظم ما تكون يعني ويعني أفيد ما تكون بالنسبة يعني للمؤمن، وهي ماذا؟ وهي عدم جواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. قال: من المسائل المتعلقة بالقضاء والقدر أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور أو فعل محظور، لأن بعض الناس إذا لم يحصل منه فعل المطلوب ثم عوتب على ذلك يقول قضاء وقدر، ويقول هذا الأمر مقدر علي. نعم، وهذا يذكرني بما جاء في الصحيحين من حديث الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه أخبر أن أباه علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة، فقال: ألا تصليان؟ قال علي: فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال: فانصرف حين قلنا ذلك، يعني انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي شيئا. قال: ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم، هذه القصة سبحان الله العظيم لما ذكرها شيخ الإسلام في منهج السنة، نعم، علق عليها بقول ماذا؟ قال: إن علي رضي الله عنه احتج هنا بالقدر على ماذا؟ على ترك يعني على ترك مطلوب، وهو ماذا؟ وهو قيام الليل. قال: وهذا يعني لا يسوغ في يعني هذا الموطن. نعم، قال الشيخ: وأما نعم قصة احتجاج آدم وموسى الثابتة في الصحيحين، فإن ذلك ليس احتجاج على المعايب والمعاصي، وإنما هو احتجاج على المصائب التي نتجت عن هذه المعايب. قال: ثم إن اللوم على المعصية إنما يكون قبل التوبة، وأما إذا وجدت التوبة فإن الإنسان لا يلام على فعله الذي تاب منه، وكذلك لا يتعرض له، وإنما يلام الإنسان ما دام مستمرا على معصيته.
قلت الحديث الذي ذكر يعني أراده الشيخ هنا هو حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى مرتين. فإذا أهل السنة والجماعة نعم يحتجون بالقدر على المصائب، ولكن لا يحتجون بالقدر على المعايب والذنوب. نعم، وفي هذه القصة هنا أن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على الذنب، وإنما احتج به على المصيبة، والمصيبة هي يعني كون الله عز وجل يعني أخرجه من الجنة. نعم، أما الذنب فهو اعترف أنه اقترفه وتاب منه وتاب الله تعالى عليه. ثم إن موسى عليه السلام أعلم بالله عز وجل من أن يلوم آدم عليه السلام نعم نبي من أنبياء الله عز وجل على ذنب تاب منه. نعم، على ذنب تاب منه. وهناك كلام نفيس لابن عبد البر نعم ذكره يعني المبارك فوري، نعم قال هذا الحديث أصل جسيم لأهل الحق في إثبات القدر، وأن الله عز وجل قضى أعمال العباد، فكل أحد يصير بما قدر له بما سبق في علم الله. ثم قال: فإن قيل في العاصي منا لو قال هذه المعصية قدرها الله عز وجل علي لم يسقط عنه اللوم العقوبة بذلك، وإن كان صادقا فيما قاله. قال في الجواب: إن هذا العاصي باق في دار التكليف جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغير ذلك، وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل، وهو محتاج إلى الزجر ما لم يمت. فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجر، فلم يكن في القول المذكور له فائدة، بل فيه إيذاء وتخجيل. ده كلامه. قلت: بل آدم عليه السلام تاب كما يعني ورد في القرآن، نعم، فلم يبقى هناك يعني مسوغ للومه، لأن يعني العاصي إذا تاب لا يجوز يعني لومه بعد التوبة. نعم، لا يجوز لومه بعد التوبة. نعم، فنكتفي بهذا يعني ما قلناه في هذا الدرس بإذن الله عز وجل، وسنلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم للكلام على الإحسان وما يتعلق به يعني من أحكام بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.